بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم جماعة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. قال الباب الثالث في آداب المتعلم: الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. الأدب الثامن: أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ. قال رحمه الله: وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة اظهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه. ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء: من الأدب ألا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه. وأنشد الخطيب في هذا المكان: ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله.
نعم، هذا من سوء الأدب مع العالم، يشارك الحديث العالم في الحلقة، له ترتيب في ذهنه في التقسيم في كذا، فيفجأ الطالب مثل العالم أمام الناس ويقول هناك أقسام أخرى فقسم كذا وكذا، يشاركه. هذا المقصود مشاركته، أن يضيف شيء ما ذكره العالم مثلا، ويكون مقصود قد يكون ترتيب عنده. حتى لو كنت تعرف هذا أنت فلا تفعل في مجلس العالم هذا، لأنه هذا يلقي باللوم على العالم وأنه علمه على فيه نقص، مع أنه يكون هذا ترتيب عنده في ذهنه. لا يريد أن يذكر هذه المسألة الآن، هذا الأدب. أما أن يكون أخطأ في آية فلا مانع، كما يفتح على من؟ على الإمام يقرأ. أو أنه قبل أن يجيب على التقسيم يقول: وينقسم كذا إلى أقسام، القسم الأول، فيبادر. هذه أحيانا تكون فيه نشأة رياء حتى يعلم المجلس أنه عندي يعرف اللي يقول العالم هذا، وهذا عياذا بالله سوء أدب مع العالم. إلا إذا استطعمه العالم، كيف؟ العالم نفسه نسي فقال: ما ذكرت لكم في هذا؟ من يقول هذا؟ خلاص استطعمك فأطعمه، كما يقال في إمام المسجد: إذا استطعمك فأطعمه. تخيل إمام المسجد يقول: قد سمع الله قول، ثم واحد منهم: تجادلك في زوجها. يكون أدب هذا؟ خله يكمل. فإذا جاء على الإمام بعد الصلاة يقول: ليش كذا؟ يقول: يعني أردت أحمسك، أردت. لا، هو صحيح كذلك العالم إذا يسترسل في الكلام وينطق شيئا فشيء فلا تسبقه ولا تشاركه، ليس أدب هذا. احبس لسانك. الناس يعني إن طلبت العلم والوجه لله سيكسر الناس أبوابك في المستقبل، لا تخاف. لكن هذا أدب العلم واحتشام العالم، أن لا تسابقه في القول وأن لا تذكر شيء ما ذكره، نعم، إلا على سبيل ما فعل جبريل، سبيل السؤال. ما تنتهي الحلقة قل: ما حكم يفعل تعلم الناس؟ طيب، هذا فعله جبريل. أما تشعر الناس أن تعرف شيء فترض يقوله ما قاله، طيب والأقسام الأخرى يا شيخ؟ يعني تشعر الناس أنه في أشياء ناقصة ما قالها، هذا مو جيد، ليس بجيد حتى لو كنت تعرف أصله وفصله. إذن حذاري ثم حذاري. نعم.
قال التاسع: ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم ما لم يتعقل بتلقف وحسن خطاب وأدب وسؤال. وقال عمر رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه.
صحيح.
وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها:
ليش من رق وجهه رق علمه؟ انتبه، فما على الوجه والناس قد يقول المؤلف يستحي نسى العالم، يرق وجهه ويستحي يقل علمه. قال ابن عباس نزل العلم بإيش؟ بلسان سؤول وقلب عقول وبدن لا يعرف الكلل أو الملل. كعائشة استشكلت شيء تسأل الرسول كانت رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين.
نعم.
وقالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟
الله أكبر، شوف الجرأة بالحق، يعني تسأل عن غسل المرأة، المرأة حية، والغسل معناها أو الاحتلام معناها رؤية الجماع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، قال كيف تواجهي بهذا؟ فدل أنه لا مانع من المستفتية تذكر مثل هذا للمفتي المستفتي بشرط أن لا يكون هناك فتنة. نعم.
قال ولبعض العرب وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل.
صحيح.
وقد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، ولا يسأل عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم بإثار الشيخ ذلك. وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، وإن أخطأ في الجواب فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم. وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ، لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة. أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة، والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق. قال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وقد تقدم في آداب العالم أنه لا يسأل المستحي هل فهم، بل يتوصل إلى العلم بفهمه لطرح المسائل، فإن سأله فلا يقل نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الإثم.
طيب الكتاب الآخر ايش قال؟ فقرة 152 عندك ولا كم؟ 144.
قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء.
طيب اعطينا اياها فقرة فقرة، ابدأ بالأولى.
اعطينا فقرة. لا تجاوز الأثر وأهل الأثر.
لا تجاوز الأثر، ما يقصد، ما هو مقصود الأثر؟ الأثر يقصد به هنا الحديث وكلام الصحابة، فلا ينبغي أن يتجاوز إلى غيره من الرأي المخالف له. قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأهل الأثر من عرف بالاحتجاج بالأثر من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من العلماء، فاتبعهم حينما يشكل عليك شيء فخذ بكلامهم ولو لم تعرف الدليل، لأنهم أكثر عرضة لإصابة الحق من غيرهم، وقد اعتادوا وقد اعتدت أن تسمع منهم الأدلة، لكن المرة ذي ما فهمت فخلاص خذ استفد منهم، إلا إذا خالفوا دليل واضح عندك، وذلك لقوله تعالى فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره أن قال حضرت مجلس لابن عباس فسمعت يجيب الناس ولا يذكر رسول الله، ما ذكر دليل إلا في مسألة واحدة قيد وقيد. فكانت يبدو الأسئلة في ذلك المجلس كثيرة تحتاج إلى أو تكون من مسائل الاجتهاد التي العامي لا تستطيع فيها أن توصل له كيف وصلت للحكم إذا كنت عالم من عدة أدلة ومن قواعد ومن ومن، بحيث أنه يحتاج إلى سنين مقدمة حتى يفهم كيف وصلت للحكم. فيكتفي العالم هنا بأن هذا لا يجوز، أما كيف وصل ما يقدر يستوعب. حملنا هنا المطلق على المقيد وكان هنا ولم يكن هناك مانع من حمل المطلق على المقيد إلى آخره، فما يفهم. وكان علامة الغديان شيخنا وقد استفدنا منه ما استفدنا من أصول في أصول الفقه، كان يجي له رجل يسأله يقول له وهذا الأمر كيف نعرف دليله وكيف، المهم يسأله أنت وش. فإذا قال مثلا أنا فلاح أنا نجار، خلاص خلاه يكتفي بالحكم. لكن إذا قال أنا درست شريعة أنا، يفصل له يقول له إن هذه المسألة كيت ومخرجها كيت. البعض يضيع وقته وما يعرف أصلا وحقيقي يفهم العالم، العالم مشرق وهو في ذهنه مغرب كلام العالم طلاسم ما يفهم منه شيء، ويهم العالم بهز الرأس. والعالم يشرق ويغرب في المصطلحات والعلوم ويهز رأسه، فلا بد أن يسأله عن ما يفهم ويستطيع يحسنه. ما يسأل عن شيء لا يستطيع يحسن ولا يفهمه. نعم.
قال وقف عند المتشابه.
لا بد الوقوف عند المتشابه. المتشابه هو محتمل في النص مما يحتاج إلى نص خارج يشرح ويرجح ويبينه فيرده للمحكم. أولا يقف فيه، ما يقف فيه بشيء حتى يعرف محكمه فيرد إليه، ما عرف يقف. نعم.
قال ولا تقد شيئا.
ولا تقد شيء، القياس على قسمه، القياس الذي يعنيه والله أعلم هو المذموم، وهو أن يقيس الله على خلقه. والله يقول في كتابه في الأمثال ماذا قال عن نفسه، فلا تضربوا لله الأمثال. فلا ينبغي أن يقاس بخلقه، هذا ممنوع. ولا تقاس الشريعة في العبادات بعضها ببعض، يقول أقيس ركعتين بعد طواف بعد السعي على ركعتين بعد الطواف، عبادات ليس فيها قياس ليس فيها علة. أو تقيس قياس مخالف للنص، النص أن النبي إيش قال مثلا في المصرات، قال يردها ومعها صاع من إيش من تمر، فيأتي القياس القائسون من حناف وكذا يقول لا هذا حديث جاء خلاف القياس، بل بمقدار ما أخذ مثلا يردها. فلا يقيس بخلاف السنة، لأن السنة حق ويقين والقياس ظن، فلا يقدم الظن على اليقين. نعم.
قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك.
إيه، لا أطلب من عندك حيلة، إذا كنت لست من أهل العلم لا ترد على أهل البدع، تجيب حيلة من عندك من رأسك كذا كما يفعل البعض، يكون صاحب سنة لكن ضعيف في العلم ليس قوي، فينبري للرد على أهل البدع فيمكن أهل السنة، يمكن أعراض السنة، يمكن هذا المبتدع من أعراض السنة أو من عرضه. قيل لمن مالك وغيره هنا عندما رجل يرد على البدع قال أخشى أن السنة تأتي من قبله، لأن الرد يكون ضعيف مو قام مبني على قواعد وتأصيل صحيح، فحينئذ يزيد الطين بلة في رده. وهكذا بعض الناس يقيس نفسه مسكين، يشوف علماء السنة يردون وعرفوا بالأثر ومدحهم الناس بهذا، يقوم هو يدخل معهم، ما يصلح هذا. هذا يقول إن إيش تزبب قبل أن يتحصرم. العنب يروح للزبيب مباشرة هذا ما يمكن، لابد يمر بمرحلة إيش التحصرم. ويقول ابن الذهبي يريد أن يطير ولما يريش ما يمكن. ومن تقمص القميص ليس قميصه ذل ولا. ولذلك يقول العلامة الألباني كلام بالعامية لكن جميل. يقول الناس على قسمين في العلم: عالم عامل وعامل عالم. فهمتوا هؤلاء؟ عامل عالم مو بحد مهم العلم. وكنت في الطائفة وأنا أشبه هذا بمتقمص بالحقيقة ما يؤذي الناس، يعني يؤذي الناس أحيانا بجهله يؤذيه. كنت في الطائرة، وين كنت أنا أحرم الرسوم الكاريكاتورية اللي يرسم كذا ويكتب تعليق، لكن جاء وقع في نفسي هذا التمثيل. ذكر في القصة هذه التصويرية أن حمار كثير ما كان ينظر في شباك القصر أو الفيلة، وهم وأهل البيت تخشاهم القطة الجميلة اللي هي أهل الأناقة وأهل، ويتمسدون يعني يلمسون عليها ويطعمونها ويدللونها وهو ينظر من بعيد في هذا. فظن الحمار هذا كله تصاوير كاريكاتورية قرأتها قديم، لكن تمثيلا أقول لتقريب الصورة، فظن أن الغشيان هو سبب الدلال. كيف قاس المسألة؟ قال أنا أعرف ليش البس يحبونه، عشان غشيتهم وتلمس فيهم وخلاص دللوها. فالسوى راح كسر الباب ودخل يقشاهم يناطحهم: اخرج يا حمار اخرج، اهلاهم ولا. إذا السبب وش هو؟ السبب ما أوتيت هذه القطة من ملكة وكذا فقربوها واحتشموها أو دللوها، لكن ما يقيس نفسه هو أصلا الحجم الكبير والصوت، ما هو عنده الملكة هذه التي خلقها الله في هذه القط. ولا هذا للتقريب ولا مع بعد من هذا. فحينئذ ينبغي لا يكون الإنسان متعالم مثل هذا الحمار، لا يفهم ويظن أنه مجرد الكتابة يصبح عالم. فتح له مجال في الكتابة، فتح له مجال في الصحف، خلاص يكتب اللي بيه وأنا عالم. وأنا مو بالغشيان هي العلة. العلة وش كتب العلماء حتى صار لهم هذا الواقع في قلوب الناس؟ وش كتبوا من علم صحيح ولم يتقمص شخصية أحد ويضعوه باسمهم أو غير ذلك؟ إنما ملكة عندهم أعطاهم الله إياه مع إخلاص رفعهم الله بها. تصورتم كيف المسألة؟ خلاص في كتاب ثاني، يلا أكمل.
قال: أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله؟ فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء.
نعم، هذا ابن سيرين خاف من مبتدع يلقي عليه أو يقرأ عليه آية، فكيف من دون ابن سيرين؟ يتقحم اليوم بعضهم منتديات أهل البدع ويناقش الرافضة، وشوي عند الأحمدية ويجي يحكي بطولاته لأقرانه. هذا والله ما يجوز. ينبغي أن نطيع السلف في قولهم كالحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا. هؤلاء اللي ذهبت دماءهم سدى وذهبوا العراق وذهبوا كلها بدأت محاورة في الواتساب مع الرافضة أو مع الدواعش. محاورة: تريد الجنة؟ أحب المجاهدين. تريد النار؟ أحب الكافرين. وإذا أحببت الكافرين لابد توالي، لابد تترك موالاة من يوالي الكافرين. يلا وكفر عاد شليل. كلها جاءت النقاش، ثم شفناه لا تدمر بدنه بهذه الشبه وصار من أهل البدع، بل أقبح البدع وهي بدعة الخوارج، لأنها بدعة متعدية شد من بدعة الصوفية، من جهة أن الصوفية يذكرون أذكار خاصة بهم في هذا الباب، وهؤلاء يدمرون أو يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قيل لابن سيرين: لماذا تسمع ما تسمع منه آية؟ قال: لو كنت آمن أن أسمع منه القرآن فقط ما سمعت منه، لكن لا آمن من هذا المبتدع. المبتدع يحب يدعو لبدعته، فحينئذ يسمعني الآية ثم يردفها في تأويل يقع في قلبي بموقع فأهلك لتأويلي عن المبتدع. فالسلف كان يصلون أذانهم عن الجلوس مع البدع والسمع منهم، فلا يجوز الإنسان يختار بنفسه يقول أسمع لن يضروني أعرف الحق، لأنك إذا فعلت معناها أنك أفضل من السلف وسيريك الله عاقبة تمردك على منهجهم وقد تزيخ، فلا تغتر بنفسك وانجو بدينك. خلاص الملخص الفقهي اقرأ.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص في الملخص الفقهي باب في أنكحة الكفار، ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين، وذكر الشرطين حفظه الله، ثم قال وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح فإنما لا نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق، لكننا ننظر فيه وقت التراجع أو وقت إسلامهم، فإن كانت الزوجة تباح في هذا الوقت لعدم الموانع الشرعية أقرا على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته، وإن كانت الزوجة في هذا الوقت الذي ترافعا أو أسلما فيه لا يباح ابتداء العقد له عليها، فرق بينهما لأن منع ابتداء العقد يمنع من استدامته. وإن كان المهر الذي سمي لها في حال الكفر صحيحا أخذته لأنه وجب بالعقد ولا مانع من استيفائها له، وإن كان فاسدا كالخمر والخنزير فإن كانت قبضته فقد استقر وليس لها غيره لأنها قبضته بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه منه، ولأن في التعرض له مشقة وتنفيرا عن الإسلام فيعفى عنه كما عفي عن غيره من الأعمال الكفرية، وإن لم تكن قد قبضت المهر الفاسد فإنه يفرض لها مهر المثل، وإن كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته فإنه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل، وإن لم يسمى لها مهر أصلا فإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر.
ما الدليل على أن الرجل أو ولي الأمر إذا كان عنده ساكنين كفار مثلا أسلموا أن يقر مع نكاحهم، مع أن نكاحهم أصلا حصل في عهد الجاهلية في عهد ما كانوا في الجاهلية أو في غير الإسلام من غير شروط، تزوجها فتاة يحبها عند البابا في الكنيسة ما جاب شهود ولا جاب ولي أمر فأسلم، هل نطلب منهم إعادة العقد؟ ما هو الشرط في هذا؟ ما الدليل على لا نقول ما الدليل؟ أقر النبي النكاحات التي جرت في عهد الجاهلية لما جاءوا في الإسلام ولم يفرق بينهم، لكن في شرط، ما هو؟ أن يكونوا حال عقدهم هم مؤمنون أنه حق، يعتقدون أن النكاح صحيح، فإذا كانوا يعتقدون وقتها أنه سفاح نقول لهم الآن أصلح العقد. طيب، لكن ينصح العلامة الألباني وقد عاش وقد ذهب إلى أوروبا الشيخ وهو من أوروبا أصلا، ينصح أن الإنسان حقيقة ما يتزوج مسلم، هذه بالمناسبة أقولها، يتزوج نصرانية. كل بلد النصارى الآن الكرة كما يقال بملعبهم، فإذا تزوج إنسان مثلا امرأة بريطانية عجبه جمالها وكان في الجامعة يدرس معه وجابه هنا وهي نصرانية، أي حدث تتصل بسفارتها ويش تطلب يعني أشياء تنافي الإسلام، يعني أقصد وقت الهرب، لكن وقت هنا ما تستطيع لا شك، الحمد لله حكومة تحكم من أنزل الله، لكن إذا أخذ العيال فجأة وقالت تتنزه قالت له خلاص معت راجعها وذهب هناك قالوا تجري حقة من يجيب عياله راح ساق جيب لها الشرطة ويلزموا بقوانين ومشي أن البنات من حقها أو أن البيت نصفه للمرأة إلى آخر، القوة صارت جيهت لهم القوانين ضد الرجل، ما يستطيع رب المرأة. يعني كنت في ألمانيا فأخبرني رجل من أصول عربية لكن ألماني الجنسية. قال أنا من بعرف أربي زوجتي صراحة كيف؟ يقول جيني كل يوم مثلا متأخر الساعة 3 تدخل البيت، لما أجيك الرجل اللي حاسبها على الأقل يقول بس يقول لها فين كنتي ويله، نوع من مجرد السؤال، لما تعرف هو يقول تعرف أني لو اشتدت معاه مثلا وطلقتها وش يصير؟ تأخذ نص البيت، وش بعد؟ أي نص أملاك وتأخذها، بل وإذا أثبت أذية ولو بالباطل أن تحرش بناتها ولا أعوذ بالله يقول برا البيت 300 متر يعني ولا يزوره، ممنوع، يقول بس تفرج بناتهم طالعين المدرسة مسكين وتحسر كذا وبس 300 متر. وآخر الرحلة قبل الأخير الكندا كان عندنا تعرفون دورة علمية في مونتريال، فقابلني بعض الأشخاص مع أن كان هناك له تجارة وله شفت بضبع عفشه يجمع عفشه ويمشي على بلد عربي، أقرب بلد عربي هي بلده، وش اللي حاصل يا فلان؟ قال مالي جلسة في هذا البلد مرة، إيش القصة؟ يحكي القصة يقول بنت واحد من أصحابنا والله يقول أغدق عليها أنه حالة طيبة مادية، دل البنت تشتري الفساتين اللي تبيها، المهم يحسن لها في الكلام ينزهها كذا، غير الشر جاء من وين؟ من المدرسة، فالتقوا بتقت بها عصابة من النساء الفتيات السيئات وكانت تجي معنا الليلة السينما، راحت لأبوها فجأت في الخبر قالت بروح السينما، قال إيش يا بنت أنا ربيتك على هذا تروحي السينما في بلد مثل هذه الآخر؟ طبعا منعها، كل واحد جانب فتاته بجانب إيش كيف تدخلين كذا أنا ما ربيتك على هذا، راحت أخبرتهم خبروها قال فيه لجنة حقوق إيش الطفل أو أي نعم لجنة وبس قولي تحرشي بس، والله قالتها غروها لين قالتها نسيت كل أعوذ بالله من فقالتها، فجاءت هذه اللجنة أخذته من المنزل أظن سجنته ومنعته وأخذت حقوق وأخذ أمواله ومنعته الوظيفة وصار مشرد مسكين الأب بعد أن كان في فيلا أو في بيت واحترم ويربي بناته، وطلع البنت عاد بعد فترة استيقظت وندمت وجاءت في كليتها تحاول تبكي، سبحان الله قسى قلب أبيها حتى مودي يطالع فيها، صار يعيش مع في عزبات يعني عزبة مع ناس ما عنده فلوس ولا عنده شيء تبهدل، فخاف والله من هالبلد فهاجر، فشف القوانين والقوة، فالأيام هذه لا ينصح بالزواج من غير مسلمة، هذا كلام علامة الألباني وذكرت لكم شواهد على هذا. نجاوب على بعض الأسئلة ثم نلتقيكم إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر في إكمال الدورة العلمية في شرح زاد المستقنع، ونقول إنه فرض على من أراد أن يحج أن يتعلم الحج. غدا نكمل الدورة إن شاء الله بعد صلاة الفجر. إذا دخل المسجد فكان فيه مسلم وكافر، نعم يقول السلام عليكم ينوي به على المسلمين، ينوي به على المسلمين. سمعت شيخ فاضل يقول إن مياه التحلية لا تزال نجسة، هذا اختلف فيها خطب العلماء، فجمهورهم على أن مياه المجاري التي عولجت صالحة للوضوء والشرب، وتمسك بكر أبو زيد كان له نظرة وأن هذه أصلها نجس فلا يصلح، وكلام بكر أبو زيد مرجوح والراجح مع الجمهور، وذلك للمقدمة ذكرها ابن حزم وهي جليلة في هذا الباب في قواعد الفقهية، أن العالم هذا كله عبارة عن جواهر، وأن الجواهر هذه لها صفات وأن الصفات لها أسماء، فإذا غير الجوهر تغير الصفة تبع له تغير الاسم، ككلب نزل في مملحة ثم بقي فترة حتى تحولت أجزياته ملح أو تحولت النجاسة كالروث إلى فحم حرق، فإذا تحولت إلى شيء آخر غير الأول ويش حكمها للمتحول إليه، هذا واضح. هل يجوز الهجرة إلى بلاد الكفار مثل فرنسا يعيش مع عائلته؟ لا يجوز والله الهجرة إلى تلك البلاد. وكنت أنا شخصيا لما كنت أزور إيطاليا وألمانيا وفرنسا ولندن وغيرها من بلدان العالم ألقي فيه بعض المحاضرات والندوات أو الكلمات وشرح الكتب، كنت أقول لهم ما دام أنكم عندكم قوة تفعلون بها تستطيعون تصنعون بها ما شعائر الدين، أذان يعني صلاة جمعة وضحية، فلا بأس على أصح القولين، لأن الله قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قال كنا مستضعفين نصد نذر ديننا. فالعلة كما ذكر ابن حجر الفتح إظهار الدين، أنتم تستطيعون تصلون وتحجون تحجزون تجوا الحج مكة، فلا مانع بقائكم هناك على شرط يعني طبعا لا شك الأمن على أنفسكم. أو فبعد ذلك تغير كلامي اللي كنت أقولهم إياه ونصحت بضده لأمرين اثنين. الأمر الأول، رأيت عند إقامتهم في البلاد تلك البلاد شكاوى كانت تأتيني بعد المحاضرات، مثل شاب يقول لي أنا وأختي ندرس في مدرسة عمرهم 16-18 المهم صغار، يعلمون الجنس في المدرسة حتى ستستحي من أختي والله، يجيبون منظر فاحش أمامهم بالمرئي يشرحون القضيب ويشرحون كيف يدخل في الفرج وكذا وكذا على أسلوب ماجن إباحي. فقال إن امتنعت من المدرسة ضربني أبوي، وإن رحت المدرسة حصلت لي فتنة. هذه أكثر من مكان في شكوى مسبة الرسول في بعض المدارس إلى آخره. الثاني ما لفت لي نظره شيخنا الوالد صالح فوزان، عندما ذكرت له هذا الأمر قال لكن في شعيرة ما يقدر يظهرونها فيجب عليهم الهجرة ينكر المنكر، فحينئذ يجب عليهم أن يهاجروا، ما يستطيع ينكر المنكر. والأذان بعد ما يقدر يظهرونه، أكد لما أنت فرنسا يأذنوا جوة المسجد ما يظهرون برا. ها؟ أي لأنهم بلادهم. كثير من الناس يقول سلام الله عليك، هذا ما ورد سلام الله عليكم، ما ورد كذا. أو في المقابل وعليكم السلام والرحمة، فينبغي في الأذكار تبع السنة، أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما ورد ما ورد. الأصل الأذكار المنع، العبادة المنع، ما حكم عبارة ربي عارف؟ فيها نظر هذه، لأن المعرفة يسبقها جهل، فقل ربي عالم الغيب والشهادة. طيب، دائما ما يبتلى طالب العلم في بعض المجالس عن زيارة صلة الرحم بكلام وخوض في قراءة ولي الأمر، هذا موجود. يعاني طلبة العلم من أتباع السلف الآن من أكثر من شخص في قرابتهم له صلاة لسان صريف على حكومته ولاة أمره، لن تعالجه إلا بالعلم، هذا مريض ما في علاج لمثل إلا بالعلم. قل له قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، وأنت بديت علانية. فإذا رأيت أنه يخالف الحديث وينكره فلا تجالسه. خطبة عن العنف الأسري، ما سبب العنف الأسري؟ سبب العنف الأسري أحد الأسباب الآتية، جهل الأب بالحديث سمعناه في الخطبة يجهلها ما يعرف، هذا من الكارثة الجاهلية في مكة الجاهلية. ماذا كان يصنعون في مكة؟ وأذى البنات، لما جاء العلم والإسلام مش فعلوا؟ تركوا. إذن الجهل. الثاني جلوس مع أهل العنف، مرة عادين جديدة خليلة يحكي صاحب العنف لصاحبه يقول جاء الولد شفت لك كل شخمط لي على الأوراق المشروع حقي، نعم سكت السكينة وحميته والله ما عاد عاد، قال سلق المعلومة يجي ينفذ، لأن المرأة على دين. وقيل أن الرجل يخالف الأمانة في آخر الزمان لأنه يجلس مع أهل الخيانة، أولادك أمانة لا أن ترفق بهم، فإذا جلس مع أهل الخيانة وبدأ يقولون له والله ولدي فعلت له بعد ما حرك له أصبعه كويته السكين والله مع ذات تلقى عنه خلاص مرادين هذا مثل العنف. نعم من أسباب العنف هو أصلا تعنف أبوه به فيصير عنده مثل عقدة يتنفس مع عياله هو أصلا كان يضرب ضرب شديد فيجي العياله يضربهم ضرب شديد ها تبقى في ذاكرته قلة الدين لا شك من أعظم السبب هي قلة الدين قلة الدين والعلم هو أصلا من قلة الدين قلبه يتنفس بالضرب الشديد طلع مثل ما يقولون ما في نفسه في هؤلاء العيال المساكين ويجتمع ذاك الجهل وأمر أخرى. نشكركم على استفدنا منكم فترة وجودنا في هذه البلاد ولكن خير رجعت كثير من الأخوة قرر السفر إلى بلاد متحسرين أنا أسلي هؤلاء الأخوة إلا قالوا نحن كنا في هذه الحلقات في استفادة وجاءتنا أمور تتعلق بالإقامة ورسوم جعلتنا لابد أن نغادر نقول نبشرهم بما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معكم رجال يعني يا غزاة والطالب اللي يحضر حلقة العلم له أجر كما قال ابن مثل ما لو غزا إذا تعجب من شخص يغيب عن الحلقة هو يعرف هذا يعرف لو قعد له مثل أجر ثواب المجاهد ويغيب وينام غريب هذا قال النبي للغزاة معكم قال معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر فإذا كان ثم عذر منعكم من الاستمرار في الحلقة حتى رجعتم إلى بلادكم فعلا عذر فإنكم كأنكم حاضرون معنا نعم وهذا فضل عظيم ثانيا لا تنسوا البث المباشر أن تستمعوا إلينا إذا ذهبتم إلى هناك ثالثا أن البعض منكم فعل ما يلي كأحد الإخوان يقول لما كان عيالي يأخذ عنهم رسوم يعني كثيرة فاضطرت حينئذ أن أقعد وذهب وأجي إليهم لأسمع الحلقات فقرر أن يجلس في الحارة هنا ويستمع الحلقات لأنه وراه مشاريع عظيمة لا شك مشاريع عظيمة في دروسنا البخاري كله موطأ مالك كله ومشاريع كثير مسد أحمد كله وهذه مش لن تكون بفضل الله كجامعة مصغرة فحينئذ قرر أن يجلس ويذهب إلى أهله شهر كل شهر مرتين أو ثلاث بحيث لا يفوته العلم لكن إذا ما استطاع الإنسان عليه ببث المباشر وعليه بسؤال إخوان اللي حضروا عن ما استفادوه ويعوضه الله خير لا بد أن يعرف ويستغفر أحيانا الإنسان يكون حرم العلم بذنوبه يتواضع ويستغفر يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي من أجلها حرمت من فضل الله يستغفر الله وينظر ولا يتواضع ما يقول أنا العبد المبتلى أنا العبد يتواضع لله سبحانه من تواضع لله رفعه هل يلقى السلام على من في الحمام أول كلمة أعزكم الله هذه لم ترد السائل كتب أعزكم الله فهذه أخشى أنها من البدع كل ما يذكر شيء مستقبح يقول كلمة أعزكم إيش الله فالنبي قال إذا ولغ الكلب فينا أحدكم هل قال أعزكم الله هذا دعاء فما قال لا تلقي السلام على من في الحمام لأنه يكره ذكر الله السلام اسم اسماء الله لكن إذا ألقى عليك السلام فحينئذ اصبر لا ترد عليه إلا بعد طهور هذا الأفضل لك بعد ما تطهر نعم ألقي عليه السلام بعد ما لأن الرجل فاجأ النبي فسلم عليه وهو على حاجته ثم رد عليه النبي السلام إلا بعد إيش ما توضأ صلى الله عليه وسلم نعم إيه غدا إن شاء الله فقط نتفرغ للدورة أرجو منكم يعني الحضور والاستفادة من هذه الدورة حتى لو واحد منكم ما يريد حج يعلم أهله كيف يحجون دورة في زاد المستقنع نكملها غدا وبعد ما دخلنا بعض صفة الحج فأنتم ما فاتكم شيء كثير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.